بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا مريم اقنتي لربك. إذن معنى ذلك أن الملائكة تخاطبها بوسيلة العمل الذي يهيئها لهذا الأمر، حيث أنها تتهيأ روحيا وجسديا لهذا الأمر المنزل من عند الله، فطلب منها أن تكون قانتة. والمقصود هنا إلزمي عبادة ربك وطاعته شكرا على اصطفائه، لأنه لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم. واسجدي واركعي مع الراكعين، أي صلي لله أو صلي لله مع المصلين. وفي هذا إشارة إلى أن أفضل ما يقدمه العبد من الشكر لله سبحانه وتعالى عن طريق العبادة وعن طريق الإنابة للمولى سبحانه وتعالى. ثم قال المولى مخبرا لنبينا محمد فيما جرى لسيدتنا مريم عليه السلام من الاصطفاء الأول والاصطفاء الثاني والتطهير، أن هذا الأمر جزء من أنباء الغيب، يعني مما لا يعرفه الناس في سابق الزمان على الوجه السديد الصحيح. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي بمعنى أنك تتلقى الوحي المباشر من عند ربك للفصل أو للقول الفصل في هذه المسألة التي ظل اليهود والنصارى من ذلك العصر إلى عصر النبي وهم يقعون في حقوق الرب والعياذ بالله، ويدخلون في ما يخل بأمر التوحيد من قولهم الله ثلاثة، أو من اتخاذ الصاحب المولى سبحانه وتعالى، أو كما سمعتم اتخاذ الجزئية أو الندية. هذه كلها أعمال سارت على مدى الأزمنة السابقة، فجاءت هذه الآيات تخبر النبي أننا سنعطيك من هذا العلم وهو علم الوحي ما يفصل هذه المسألة ويبت فيها. ولهذا قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، والمقصود هنا بالغيب أي ما غاب عنك وما غاب عن غيرك. فهذا الذي قصصناه عليك يا أيها الرسول من قصة امرأة عمران وابنتها مريم، ومن قصة زكريا ويحيى، إنما هي من قصص الأنبياء المغيبة التي لم يعرفها أحد من حيث تفصيلاتها في الصحيح. والأخبار الهامة التي أوحينا بها إليك ما كنت تعلمها من قبل، ما كانت مندرجة في علم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد سمع عن ذلك مما يتكلم به الناس. وما كنت لديهم، أي بمعنى أن تلك المرحلة، وهذا فيها إشارة إلى الربط بين المراحل السابقة والمراحل اللاحقة، مرحلة تكون الحدث ووقوعه، ومرحلة الإخبار عنه والمدافعة عن حقيقته أو عن صحته. فتكون الحدث كان في عصر سيدنا عيسى عليه السلام ومريم، عصر قديم في عصور سابقة حتى قبل رسالة سيدنا عيسى. لكن هنا في هذه الآيات اللي نقراها تصوير لهذا الحدث من جديد، وفصل في المسائل من جديد، وإقامة حجج للأمة هذه ولغيرها فيما يتعلق بهذا الشأن. ولهذا يقول ما كنت لديهم، أي لست حاضرا معهم في ذلك العصر إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، بمعنى أن جرى في ذلك العصر عند عملة الكتاب والذين كانوا في مستوى الرهبان والقساوسة، عندما جاءت الأم لهذه البنت الصغيرة ودفعتها إليهم وقالت هذا نذري لله خذوها، فاختلفوا من منهم يأخذها ومن منهم يكفلها ومن منهم يربيها، كل منهم يريد أن يتقرب بها لأنها نذرت لله سبحانه وتعالى. فتبين هنا أن هذا الأمر أوصلهم إلى أن يقترعوا، يجلبون أقلامهم، أي بمعنى وضعوا القرعة، من الذي يأخذ هذه الفتاة ويربيها ويكفلها؟ فجاءت القرعة على سيدنا زكريا، ولم تكن المسألة مبنية على القرعة، لكن يشير هنا أن القرعة في حكم العادة، أما كون القرعة تأتي على زكريا فهي من أمر الحق سبحانه وتعالى، هذا المقصود به، لأن كل هذا الذي يدور معنا من جنس المستحيل، والخارج عن دائرة العقل. لكن جرت كثير من الأمور بشكلها الطبيعي. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يتنافسون على كفالة مريم عليه السلام حين ألقوا سهامهم للقرعة، كل نريدها في كنفه ورعايته، وما كنت لديهم إذ يختصمون. بل بلغ الأمر به من درجة الاختصام والاختلاف حول هذه المسألة. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الآية: وما كنت لديهم إذ يختصمون. ووقف الكلام هنا على اعتبارات أن الفصل في هذه المسألة كان لما أجراه الله تعالى من القضاء والقدر. وذكر هنا في التفسير بعض الأمور المتعلقة بالكيفية التي جاءت بها هذه المرأة حنة عندما ولدت بسيدتنا مريم، وكيف جاءت بها إلى المسجد، وما جرى بعد ذلك من هذا التنافس المشار إليه. قال: فكفلها زكريا أو كفلها زكريا. قال ابن كثير: وإنما قدر الله كون زكريا كافلا لها لسعادتها لتقتبس منه علما جما وعملا صالحا. طبعا هذه مسألة بديهية، أنه ما جعل الله سيدنا زكريا هو الكافل لها أو الضامن لتربيتها إلا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في ذلك من بينهم، لأنه في درجة النبوة. وإن كان بعض الأحبار والرهبان قد يكون في درجة الصديقية، لكن درجة النبوة أعلى درجة، فقد كانت مريم في سنها الصغير في درجة الصديقية اللي فيها كبار أولياء ذلك الزمان، بل ربما فاقت عليهم لما أجرى الله لها ولم يجريه لهم من هذا الخرق للعادة المعروف. إذ قالت الملائكة يا مريم، بعدما استوت وأظهرها الله سبحانه وتعالى ونضجت، أخبرها جبريل عليه السلام بهذا المعنى وخاطبها أنه سيكون منك أمر لا يوجد عند الغير. خاطبتها الملائكة لأنها سيكون منها هذا المولود. ولهذا قال: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. لاحظوا كلمة منه، ليس على المستوى المعتاد في التزاوج الذي يجري بين الذكر والأنثى، أي بمولود يحصل بكلمة من الله بلا واسطة أب. هذا كلام عقائدي بحت، ما عاد يحتاج فيه المناقشة، النص يقتضي ذلك. أن الله تعالى خاطب مريم قبل أن تحمل وقال لها: أنت ستحملين وتأتين بمولود من غير أب، عليها أن تتحمل هذه الصدمة الكبيرة أمام الواقع وأمام العقل وما يقوله الناس. وعرفها حتى باسمه، قال: اسمه المسيح عيسى بن مريم، نسب إلى أمه ولم ينسب إلى أحد. وأطلق الاسم واللقب، اسمه المسيح ابن عيسى بن مريم، المسيح كنية تطلق له وكذلك اسم، بما في ذلك اسم عيسى. ونسب إلى أمه، قال تنبيها على أنها تلده بلا أب. وبعد ذلك بدأ يتكلم عن مناقبه، وهذا نموذج من نماذج التراجم مشروعة، عندما تتكلم عن مناقب الأشخاص أو مناقب العلماء أو مناقب الصالحين، وأن هذا نوع من أنواع الاقتداء بالقرآن الذي وصف عبادا من عباده بمثل هذه الوصوف، حيث يقول: وجيها في الدنيا والآخرة. لاحظوا الكلام العظيم في وصف هذا المولود الذي بعد لم يولد، قال: أنك استحملي بمولود يكون وجيه في الدنيا، أي سيد، والوجيه من لفظة الوجه أي مقدم على الغير، وجيها في الدنيا ومعظما فيها وفي الآخرة أيضا. هذه واحدة من المناقب. الثانية: هو من المقربين، أي قريب من الله سبحانه وتعالى فيما يجريه له من انفعال الظواهر والكرامة والمعجزة. وسيفصل الآن نماذج هذا القرب، ويكلم الناس في المهد، وهذا من المستحيل أن يكون طفلا في المهد يتكلم، يعني بمعنى أنه يلفظ بألفاظ معروفة، هذا نادرا، وإن لم يكن مستحيل لكن نادر. وقد ذكروا أن اللي يتكلموا في المهد خمسة، منهم سيدنا عيسى عليه السلام. والكلام في المهد مختلف، فإن البعض يتكلم في المهد أكثر من مرة، وبعضهم يتكلم مرة واحدة. فسيدنا عيسى تكلم عدة مرات وحدد هويته وشخصيته وحاضره ومستقبله في كلامه في المهد. ولهذا ويكلم الناس في المهدي وكهلا، أي يكلمهم طفلا قبل وقت الكلام ويكلمهم كهلا عند كبره. نفس الكلام الذي يقوله عند الكبار هو الكلام الذي قاله في الصغار. قال الزمخشري: ومعناه يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء، أي بمعنى أن الأنبياء كلام خاص يكفي، كيف تكلم عن نفسه وكيف تحدث عن نبوته وكيف تحدث عن السلام عليه إلى آخر الآية المعروفة في سورة مريم. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. جمعت هذه الآية كل متعلقات شرف رسالات الأنبياء، فما كان يقوله الأنبياء في الكبر قاله في الصغار، ثم تحقق مثل ذلك في كبره عندما صار كهلا كما ورد في الآية. وهذا من كما قيل في غاية الإعجاز، عرفت الإعجاز أي الذي يقف العقل مبهور عنده، الذي يحتار الإنسان في تفسيره وفي تفصيله. وكما تعلمون أنه عندما يصل الإنسان إلى الانبهار والإعجاز الذي لا يستطيع أن يفصله فما عليه إلا التسليم، سواء كان في أمر الإعجاز للأنبياء أو كان في أمر الكرامة للأولياء. وسلم لأهل الله في كل مشكل لديك لديهم واضح بالأدلة. وفي هذا مثال فيما أجراه الله بين موسى والخضر، أنه ما جرى في هذا إلا أمر التسليم الذي كان واحد من مناهج المعرفة لمثل هذا العلم. قال: ومن الصالحين، فوق كل هذا الذي تكلم فيه من المناقب، أي قال وهو من الكاملين في التقى والصلاح، أي بمعنى أنه منذ تلك الساعة قبل ميلاده إلى أن يلقى الله فيما رفع فيه وهو على تلك الصفة وإلى عودته وإلى وفاته. تكلمت سيدنا مريم عندما سمعت مثل هذا الكلام من باب المدافع عن نفسها ومعرفة التفصيل لهذا الأمر، بعد أن عرفت أن هذا المخاطر من الرب. وكيف عرفت أن المخاطر من الرب؟ لأنها قد سبق لها أن قالت من جنس هذا القول مع زكريا، عندما دخل زكريا عليها المحراب وسألها عن هذا الشيء الذي يأتي إليها من غير علمه، فقالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذا تبين على فهم الحقيقة أن هذه المرأة عرفت الجهة التي تخاطبها أو تتخاطب معها. قالت: ربي أن يكون لي ولد، كيف تتأتى؟ لاحظوا السؤال العقلاني، سؤال مبني على ما هو مألوف عند الناس. أن يكون لي ولد، كلمة أن بمعنى كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، أي لا يوجد. مسألة متعلقة بالمباشرة المألوفة والمعروفة، كيف يأتيني الولد وأنا لست بذات زوج؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. إذن فهو يشير إلى أن مسألة الحمل والولادة والأبوة والأمومة مجرد واسطة، وأن الله تعالى يخلق من غير ذلك، وأن صفة الخلق عند الرب سبحانه وتعالى لا تحتاج إلى ذلك. لكن لأن الحكمة التي يريدها الله اقتضت ظهور البشرية على الصفة المألوفة، أجراها الله على تلك الصفة من الأسباب. الله يخلق ما يشاء، أي أن أمر الله عظيم قد لا يعرف بهذه تفاصيله، لكن هذا شيء منه، لا يعجزه شيء يخلق بسبب وبغير سبب. يوجد الشيء بسبب. ولهذا لو قيل لكم: من أين خلق الجن؟ قالوا: من النار. من أين خلق الإنس؟ قالوا: من الطين. من أين خلق الملائكة؟ من النور. ومن أين خلق الحور والولدان؟ ما نعرف. لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا. إذن ماذا سنخترع؟ إذن معنى ذلك أنه من الخلق ما لا نعرف، وفي هذا الوجود من الخلق كل يوم ما يخلقه الله ولا نعلم، كما هو معروف في الكونيات والمخلوقات ومتعلقاتها، كل يوم يأتي بكون الله شيء فيما يخلقه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن من صفة الخالق إذا قضى أمرا، إذا أراد أمر ما يستشير أحد ولا ينظر إلى مسألة ما يسمى بالواقع والظروف والأسباب، لأنه هو خالقها، فكلها منطوية في أمره. نسأل الله أن ينفعنا بالعلم. ويرزقنا الفهم ويكتبنا النصيب وافر من حسن الاتباع لمن جاء به سيد المرسلين من هذه الآيات البينات ويرزقنا العفو والعافية في كل حال.